مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المستمعون الكرام، هذا الباب الذي بين أيدينا في هذه الحصة باب يقع فيه كثير من المسلمين لعدم تفقههم في التوحيد، ولذلك ندعوكم إلى الاستماع إلى الدلائل والأدلة والبراهين الواردة في الشرع في النهي عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
قال رحمه الله تعالى: لا يذبح، باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. لا يذبح لله يعني تقربا لله بذبيحة في مكان يذبح فيه لغير الله. مراد المؤلف من الترجمة مع ما تقدم من الباب السابق، باب ما جاء في الذبح لغير الله، تلك الترجمة الأولى في المقاصد والنيات، وهذه الترجمة في الوسائل. إذا فهمت هذين العنوانين تبين لك الضرر، وهذه الترجمة مع التي قبلها: الذبح لغير الله شرك ناقل من الملة، وهذه الترجمة وسيلة تفضي إلى ذلك الشرك الذي سمعت فيه الزواجر والصواعق والمناهي التي نهى الشارع عنها. فمن ذلك أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، حتى إن كان الذابح يخلص لله إخلاصا، إلا أن هذا وسيلة للشرك، وفيه مظاهرة للمشركين، وفيه تأييد لهم في الظاهر لأنه شابههم. فالخلاصة في هذا أن إخلاص هذا الذابح في باطنه صحيح، ولكنه ظاهره إفضاء إلى الشرك. والذي هو مهم جدا، أو أكثر من ذلك، أنه قد يكون هذا منتقل إلى ذريته، لأنهم رأوه جيلا بعد جيل أنه أخفى الإخلاص وأظهر الشرك والمضاهات. والإسلام جاء للنهي عن الشرك وسد كل ذريعة تفضي إليه، فقال المصنف رحمه الله تعالى: لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، لأنه يفضي إلى الذبح لغير الله الذي هو شرك. فهذه الأجيال ترى أباهم، يرون أباهم آباءهم وأجدادهم يذبحون في مكان ويدعون أنهم يخلصون لله عز وجل، لكن هذا المكان يذبح فيه لغير الله. النية التي كانت في قلبه خفيت وذابت وأضمحلت، وبقيت الوسيلة التي هي الذريعة للذبح لغير الله سبحانه وتعالى. فهذه في الوسائل، والتي قبلها في المقاصد. واستدل المصنف رحمه الله تعالى بآية وحديث. أما الآية فهي قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، والضمير يعود على المسجد الذي بني ضرارا وتفريقا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وتفريقا بين المؤمنين، وإثارة للعداوة بينهم، ومظاهرة ومعاونة للمشركين. فمسجد أسس لهذا الغرض ممنوع القيام فيه، مع أنه صلى الله عليه وسلم إذا أقام في هذا المسجد لا يصلي فيه إلا لله ومن معه، ولا يقرأ إلا القرآن، ولا يذكر إلا الله، ولا يحث إلا على التوحيد وعلى الخير، ولا ينهى إلا عن المنكر. لكن نهاه الله سبحانه وتعالى لأنه مكان أعده الكفار للصد عن سبيل الله. قال الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لاحظ الأسس التي بني من أجلها هذا المسجد. الأساس الأول الضرار للمضارة، مضارة أهل الإيمان. والأساس الثاني الكفر، فهو في ظاهره مسجد ولكن في باطنه كفر النفاق، يعلنون الصلاة والإيمان والعبادة ويبطنون الكفر ويعلنون ما لا يخفون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. والأساس الثالث الفرقة والعداوة بين المؤمنين، نشر العداوات والإحن. والأساس الرابع إرصادا لمن حارب الله ورسوله، أي معاونة ومساندة لمن حارب الله ورسوله، إشارة إلى رجل يقال له أبو عمرو الفاسق، كان قد ترهب وتنصر في المدينة وكان شريفا وكان ذا منزلة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بارزه إلى العداء، لا سيما حينما رأى النصر في الإسلام، فكان في دأب على المحاربة والصد عن سبيل الله، حتى قال لنفر منهم وبنى هذا المسجد ووعدهم أنه سيذهب إلى قيصر ويأتي بجيش يخرج محمدا وصحبه، فزعم أنه يكون في هذه المكان ثكنة لهم. وأبو عمرو الفاسق هو والد حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه، إلى أن هلك على تلك الحالة. فهذا مسجدهم ولأجل ذلك أقيم. وانظر إلى أقوالهم ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى ولا سيما في الليلة الشاتية، فهم يدعون أنه للعاجز وبنوه قريبا من مسجد قباء، قالوا والله ما أردنا ببنيانه إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وإمعانا في الكفر لما بنوا المسجد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا أن يصلي فيه ليأخذوا تزكية منه صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يمانع من الصلاة فيه، فقال إنا على سفر، وكان قد تهيأ لغزوة تبوك، وإنا إذا عدنا نصلي فيه إن شاء الله. وذهب عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك، ولما رجع ولم يبق على المدينة إلا مسافة يسيرة أنزل الله عليه قوله لا تقم فيه أبدا، وفضح الله تعالى تلك المقاصد وتلك الأهداف التي بني من أجلها هذا المسجد، وبعثر أسرار هؤلاء وكشف مخازيهم. وهذا في سورة التوبة التي تسمى الفاضحة، وهذه السورة يكثر فيها من الآيات المبدوءة بقوله تعالى والذين والذين ومنهم ومنهم ومنهم، كل ذلك فضح للمنافقين وهتك لأسرارهم. وكانوا يخشون أن تنزل عليهم سورة، قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. فأنزل الله سورة الفاضحة أو سورة براءة أو سورة التوبة، وسمى كل أسرارهم المبعثرة وبعثرها وفضحها، وكانوا يسمونها أيضا المقشقشة لأنه من قرأها وفهمها فإنها مقشقشة للنفاق فينجو من النفاق بالاعتبار بما فيها. وفي القرآن أيضا سورة الكافرون تعرف بالمقشقشة لأنها تقشقش الشرك والكفر وتزيله من صاحبها وتبعده عنه، ففي القرآن سورتان، سورة تقشقش النفاق وسورة تقشقش الكفر. ولهذا جاء في حديث فروة أن من قرأها عند نومه كتبت له براءة من الشرك، بيان يعني بأن هؤلاء يعني أعني بذلك سورة الكافرون، وهؤلاء المنافقون قشقش الله لهم كل أسرارهم وفضحها، فقال لا تقم فيه أبدا، سواء مصليا أو ذاكرا أو قارئا للقرآن أو معتكفا أو شيئا من العبادات. وهذه الآية فيها دليل واضح على ترجمة المصنف لا يذبح لله ولا يصلى لله ولا يقام لله ولا يعتكف لله عز وجل في مكان فيه وثن، في مكان فيه قبة، فيه ضريح، فيه قبر، فيه شجرة، فيه صخرة، فيه شيء يعتقد أنه جن أو شيطان أو عفريت أو مارد يفعل ويفعل، فلا يعبد الله عز وجل في أماكن المشركين، لا في الكنائس ولا في الدير ولا في شيء من أماكن الوثنيين. نعيد قراءة النص الثاني الذي هو من السنة لكي يجتمع عندنا دليل الكتاب ودليل السنة في منع العبادة عند الأماكن التي فيها يذبح لغير الله أو يعبد غير الله سبحانه وتعالى.
قال المؤلف رحمه الله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
هذا النص الثاني أو هذا النص الأول كذلك من السنة في بيان عدم جواز العبادة في الأماكن التي يعبد فيها غير الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وعن ثابت بن الضحاك أنه أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة هضبة قريبا من ساحل البحر الأحمر، وحدد الرجل أن يذبح إبلا. وجاء في بعض الروايات أن هذا النذر حدده إذا جاء له ولدا ذكرا كان يأتيه البنات، وأحب أن يرزق ولدا ذكرا فنذر لله أن ينحر. وأيضا جاء ذكر العدد أنها 50 ناقة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يعتكف ليلة، يعني أن يعتكف في تلك المكان أو يذبح إبلا. فأرسل سؤالا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو سأل النبي عليه الصلاة والسلام، فاستفصل النبي منه تفصيلا، كما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فلم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في الصحيحين. أما بوانة سأله هل كان فيها وثنا للمشركين يعبد، في بعض الروايات هل في قلبك شيء من الجاهلية لما حدد ذلك المكان خشي أن يكون وثنا أو عيدا من أعيادهم أو شيء، وفي رواية اسمه كردم ابن سفيان، فاستفصل من العامل نفسه، وفي حديث ثابت. والسؤال كان موجها إلى الناس بمعنى لو كان فيه وثنا أو عيدا لمنع الوفاء بالنذر. قال: فأوفي بنذرك ما دمت لم تذبح تلك الإبل، أو ما دمت لم تنوي ذبح تلك الإبل في ذلك المكان، وذلك المكان لم يكن مكانا يعبد فيه غير الله، ولم يتخذ مكانا للعيد أو ذلك اليوم يوما لأعياد المشركين. وقوله كان، هل كان فيها وثن للمشركين يعبد، يعني لو كان من قبل ثم اندثر ثم نسيه الناس، ورغم ذلك لا يجوز لعدم لسد ذريعة إحياء أعياد المشركين. والعيد يعتبر من المعاودة بالزمان والمكان بتكرار الأسابيع والسنوات والشهور، فبنى عليه الصلاة والسلام قوله على هذا، فقال: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء في وسيلة تفضي إلى الشرك. فالمشاكلة في الظاهر تورث المشابهة والموافقة في الباطن، وهو الوقوع في الشرك، وهو المشاركة في طقوسهم وأعمالهم. حتى وإن قال: لا والله أنا ما قصدت إلا التقرب إلى الله، كما يقول أهل زماننا: نحن نقصد إطعام الطعام ورد السلام وصلة الأرحام، وأن هذه اللقاءات بين الأصدقاء والأقارب والأرحام صارت نادرة إلا في هذه المواسم، ونحن لا نبالي بما يفعل به المشركون. فيقال: لا يجوز لك أيها المسلم ذلك، لا يجوز لك ذلك، لأن هذا فيه تشبه ومشاركة لهم في شعائرهم، ووسيلة من الوسائل التي تفضي إلى بالإنسان إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ولتفهم أيها السامع، لتفهم ما يحدث في زماننا، أن في زمن مضى لما اشتد الخوف في المداشر والأرياف بسبب ما فعله الإرهاب، فإن هذه الولائم التي كانت تقام على الأضرحة صارت في البيوت وصارت في المدن وصارت في الحضر، فكان أصحابها يفعلونها، لا يفعلونها في المكان الذي فيه القبر ولا فيه الضريح ولا فيه الشجرة ولا فيه الحجرة، وإنما كانوا يفعلونها خوفا من ما كان منتشرا في ذاك الزمان، فرجعوا إلى البيوت، فهم وافقوا المشركين في يومهم ولم يوافقوهم في مكانهم، ولكن بقيت النية في قلوبهم والمقاصد والإرادات أنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى. بعض من يريد التحفظ من أنه يتهم أنه ذهب إلى الوعدة أو الزردة، فإنه لا يذهب في أيام الأمن، حتى وفي أيام الأمن لا يذهب إلى الوعدة ولا إلى الضريح، بل يفعل هذا في المدينة ويقول ويدعي في يوم الوعدة يذبح لغير الله عز وجل، يذبح ذبيحة يقول أن هذه لله، يقول يدعي وزعمه عنده يقول أن هذه الوعدة لله تبارك وتعالى، ولكن لا يمنع أو لا يمانع أن يوافق اليوم الذي يفعلون فيه وعدتهم، فيقول أنا رجل محسن وأنا رجل ذا فضل وأنا رجل كريم وأنا رجل سخي وأنا رجل جواد، ويقصدني الناس من أهل بلدتي من القرى والمداشر والأرياف والمزارع يقصدونني، فمن العار ومن الفضيحة ألا أكرمهم، لكنه يفتح بابه في هذا اليوم فيذبح لهم الذبائح، وربما تذرع بأنه لم يذبح إنما اشترى، لكن هذا المسكين قد وافق المشركين في أعيادهم، ولو أنه لم يذبح إلا أن ورثته وذريته وأحفاده سيرون هذه السنة ويقولون إن جدنا رحمه الله تعالى كان رجلا كريما وكان في هذا الموسم بالذات لا يذهب إلى الوعدة، ولكنه من قصده في بيته فإنه يذبح له ويكرمه، وهذا عين الشرك وهذا عين الوسيلة المفضية إلى الشرك بالله والعياذ بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا وفاء لابن آدم في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، كأن يقول شخص لو شفي مريضي لأتصدقن بسيارة فلان أو لأتصدقن ببيت فلان، وهو لا يملك ذلك البيت ولا يملك تلك السيارة، فقال عليه الصلاة والسلام ولا فيما لا يملك ابن آدم. وفرق أن يقول أتصدق ببيت لو شفي ابني أو سيارة أو عبد لو قضيت حاجتي، وأن تقول أتصدق بعبد فلان وبيت فلان وسيارة فلان وعمارة فلان. أما النذر فسنتناوله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فعلم من الحديث أن المكان الذي فيه وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم لا يجوز للإنسان أن يقصده ليخص قربة من القربات لله تبارك وتعالى، كأن يذبح شاة أو يصلي فيه أو يطعم طعاما، لأنه بذلك سيكون مشاركا ومشابها ومتشبها بالكفار والمشركين المتقربين لغير الله. لو كان ثمة ضريح معين في مكان معين ويقصده خلق ما في يوم من السنة ويذبحون الذبائح فيذبحونها لصاحب الضريح، والأشخاص الذين يتذرعون ويتنصلون بأنهم لم يفعلوا ذلك فقد وقعوا في الشبهة ووقعوا في الوسيلة المفضية لهذا الشرك، ومثلهم من يفعل هذه الأشياء كما ذكرنا في هذا الزمان يذبحها في بيته لكن يوافق اليوم الذي هو عيد للمشركين، فيقال له لا يذبح لله في مكان يذبح لغير الله، ولا يذبح لله في يوم يذبح فيه لغير الله عز وجل، وتثار هذه الولائم. لا ينبغي أن توافق وليمته ولائم الكفرة والمشركين أعداء الله سبحانه وتعالى، لأن هذا فيه تكثير لسوادهم ومؤازرة لهم وتشبهم بهم وذريعة للشرك وإقامة شعيرة من شعائرهم، ولما في ذلك من الوسيلة المفضية إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ثانيا، المعصية قد تؤثر في الأرض، وقد قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لكن لما أقيمت تلك البقعة على تلك الشعيرة إلا لهذا السبب الذي ذكر فإنها أثرت فيه، فنهى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم في هذا المقام، وقال لا تقم فيه أبدا. جاء النهي نهي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته تبع له لا نقوم فيه أبدا. فلننصح الناس ولننبه الناس ولنهدي الناس هداية الدلالة والإرشاد ألا يفعلوا ذلك، لأن ذلك مفض إلى الشرك. ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى ذلك المسجد فأحرقه، فأمر بحرقه وهدم وأصبح مزبلة. فانظر أثر المعصية على ذلك المكان. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى أهل قباء وسألهم عن الذي أثنى عليه، وقد قال وقد كان من اليهود، يعني الذي أثنى الله سبحانه وتعالى عليه من أهل قباء، قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فقالوا قد كان نفر من اليهود يغسلون أدبارهم من الغائط فنحن نفعله، فقال عليه الصلاة والسلام عليكم به، يحبون أن يتطهروا. يتناول الطهارتين، الطهارة الحسية من الوسخ ومن الغائط ومن النجاسات، والطهارة المعنوية من الشرك والنفاق والحسد وغير ذلك من أمراض القلوب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل الصلاة في قباء تعدل عمرة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من أثر الطاعة، كيف تجعل من البقعة مباركة وكثيرة البركة، ومن المعصية تجعل المكان مشؤوما ويبتعد عنه المسلم ولا يقربه ويخاف أن يتأثر به. وختاما نقرأ المسائل لما فيها من الفوائد.
قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، العاشرة لا نذر في معصية.
نعم، يعني من أعجب ما سمع عن المبتدعة وعن القائمين بالشرك أنهم يقولون ما دام النصارى يتشبهون بنبيهم ويفعلون فلماذا لا نفعل نحن بنبينا صلى الله عليه وسلم وهو أولى من نبيهم وهو إمام المرسلين، فالتشبه بغير المسلمين لا يجوز ولو قصد به ولو لم يقصد به الموافقة. وختاما أود أن أقرأ على المستمع الكريم كلاما من ذهب قاله الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي في باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال رحمه الله تعالى: ما أحسن اتباع هذا الباب، ما أحسن اتباع هذا الباب بالباب الذي قبله الذي هو باب النهي، باب ما جاء في الذبح لغير الله عز وجل. فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل، ذاك من باب الشرك الأكبر وهذا من وسائل الشرك القريبة. فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها وشركا بالله قد صار من مشاعر الشرك. فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم. والموافقة في الظاهر تدعو إلى الموافقة في الباطن والميل إليهم. ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يخص بهم، وإبعادا للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم، حتى إنه نهى عن الصلاة النافلة في أوقات النهي التي قبل طلوع الشمس وعند استوائها في كبد السماء وعند تأهبها للغروب. هذا ما وفق الله سبحانه وتعالى إليه في هذه الحصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا ويبصر المسلمين بهذا الحق وأن يبعدهم عن الشرك وعن وسائل الشرك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.